بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد
اللهم صل على
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما بقية الله والله على أهل إلى يوم الدين. الحمد لله رب العالمين، الله وسلم على محمد وعلى محمد. اللهم كل منيك الحجة المحسس وصفاك عليه وعلى أرضائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظ وقائد وناصر الذين رعينا الحد والمعطاء والمتعة يا قليلة، وهم لنا رحمته ونحمده ونقاه وخيره يا رحمة الرحمين. كان الكلام في الصور الأربعة المذكورة في هذه المسألة الثالثة، تقريبا فرغنا من المسألة الأولى والكلام الآن يقع في الثانية، لكن بقي شيء حول كلام القاضي ابن البراج لا بأس بالاستدراك على ما فات أمس. إشكال العلامة على القاضي على الله مقامهما كان في أن الإذن بنظركم معتبر لا فقط بنفسه بل بإعلامه واطلاع العبد المأمور المأذون عليه، ولذلك حكمتم بأن العبد إذا كان مأذونا في الواقع ولكن لا علم له بإذن المولى وتعامل فمعاملته باطلة، ولكن إذا أمر المولى جماعة أن يتعاملوا مع هذا العبد فمعاملات العبد تكون صحيحة. إشكال العلامة على هذا الرأي كان أن الإذن بنظركم أيها القاضي إما أن يكون بوجوده الواقعي دخيلا في الصحة في صحة معاملات العبد وكل مأذون من قبل المالك، وإما أن يكون بوجوده العلمي دخيلا في الصحة، بعد احتمال ثالث ماكو، إما أن يكون العلم طريقا محضا إلى اعتبار الإذن، هذا يصير علم طريقي المعول عليه نفس الإذن الموجود في الواقع علم به أم لم يعلم به. إذا هم كان مقصودكم أن العلم هنا جزء الموضوع، يعني المصحح لمعاملة العبد شيئان، أحدهما صدور الإذن من المولى والآخر علم العبد بهذا الإذن، مثل باب الشهادة. في باب الشهادة هم هكذا يلتزم الفقهاء، يقولون الشاهد لابد أن يكون جازم بالمشهود به بمقتضى الإشارة الموجودة لمثل هذا فاشهد، على مثل هذا فاشهد، إشارة إلى الشمس في رابعة النهار. وأيضا لابد أن يكون نفس المشهود به أيضا ثابتا، ما يفيد القطع اللي هو جهل مركب، القطع المخطئ لا يفيد في باب الشهادة، ولا يمكن للقاضي هم يعني يعول عليه. وجود الواقع هم غير كافي، بل لابد من العلم به من الجزم به. خب اختار أيها القاضي أحد الرأيين، إن قلت بأن الإذن بوجوده العلمي شرط في صحة تصرفات العبد المأذون فعليك الحكم بالبطلان حتى في مورد ما إذا أمر المولى جماعة أن يتعاملوا مع العبد، لماذا؟ لأن أولئك الذين يتعاملون معاملتهم صحيحة، لكن الطرف الآخر وهو العبد لا علم له بالإذن، فلا بد أن تكون المعاملة باطلة، فكيف تحكم بالصحة؟ وإذا حكمت بأن الإعلام والعلم والكاشف له محض الطريقية، فينبغي أن تحكم بالصحة حتى في الفرض الأول، يعني إذا قلنا بأن الإذن بوجوده الواقعي كافي، هذا العبد الآن اللي يتصرف هذا في متن الواقع هو مأذون، وإن لم يعلم به فينبغي أن يكون صحيحا، بالتالي محصل إشكال العلامة هذا يصير، لأنه استحسن الإشكال الشيخ الأنصاري أيضا، يصير لا وجه للتقليل بين الصورتين، فإما أن نحكم بالصحة في الصورتين وإما بالبطلان في كلتيهما. خب هذا فرقنا من بعد. المسألة الثانية، الصورة الثانية يعني من هذه المسألة الثالثة اللي بها صور أربع، عنوان الفرع هذا أن يبيع لنفسه فانكشف كونه وليا. الصورة الأولى شنو كان؟ أن يبيع عن المالك، هذا الفرق بالقصد. هناك ولاية أكو، هنا هم ولاية أكو، الإذن موجود إما مالكي وإما شرعي، الإذن موجود، لكن قصد المتعاقل يختلف. هناك يبيع للمالك لصالح المالك، تقدم حكمه وانكشف أنه هو ولي وليس بفضولي. في هذه المسألة يقصد وقوع البيع لنفسه لا للمالك، ولا علم له بأنه ولي على البيع، فضولي وبحسب زحمة فضولي يقصد البيع لنفسه، مثل موارد الاشتباه اللي يصير الملكيات الادعائية إسلام ما في باب الغصب بالعدوان، يجعل نفسه يزعم أنه مالك، وإما لا يلتبس الأمر عليه يزعم أن هذا المال ملك له وتبين أنه لا، هذا شبيه الشيء اللي آخر ملك له ليس بهذا المبيع. السلام عليكم ورحمة الله. على كل عنوان الفرع هذا صبحكم الله بالخير، أن يبيع لنفسه فانكشف كونه وليا. حكم المسألة جناب الشيخ يقول واضح، البيع صحيح. لماذا؟ لأن المفروض أن الولاية في متن الواقع ثابتة إليه. خب هذا قصد وقوع البيع لنفسه مع أنه بحسب زعمه لا يكون مالكا، هذا القصد لا يؤثر في البطلان. جناب الشيخ يقول بعد لا حاجة إلى التكرار، هذه المطالب ذكرناها في المسألة الثالثة، أن حين البيع حينما يقصد وقوع البيع لنفسه هذا لا ينفع في وقوعه لهذا الإنسان العاقل، على تقدير أن يجيز المالك يقع للمالك، كما أن هذا القصد قصد وقوع البيع لنفسه لا يقدح في صحة وقوعه للمالك الواقعي على تقدير الإجازة، هذا القصد تلخص. الآن هم تحقق العقد، بعد العقد انكشف أن هذا الشخص هو الولي على العقد، لكن طبعا المال ليس ملكا له، هذا عنده ولاية، مجرد ولاية. الآن البيع لصالح المولى عليه يقع أو لا يقع؟ وعلى تقدير الوقوع المفروض يقع، لأن هذا القصد لا يضر، إذا القصد لا يضر فيقع البيع لذلك المولى عليه، لكن الكلام في أن هذا البيع يحتاج إلى إجازة، أو أن هذا الشخص المباشر بما أنه كان وليا في الواقع على هذا المورد على هذه المعاملة وعلى هذا مثلا الصبي أو المحجور، فلا يحتاج إلى الإجازة بعد، هو كان مباشر للبيع. جناب الشيخ يحتمل الحاجة إلى الإجازة، لماذا؟ وجه هذا يقول الولي تصرفاته صحيحة بمقتضى ولايته، لكن التصرف الصحيح من قبل الولي محدد بأطار معين، وهو أن يكون هذا التصرف للمولى عليه لا لنفسه، الآن هذا الولي قصد المعاملة بهذا المال المعين الذي هو للمولى عليه. هذا الكتاب الآن للمولى عليه، الولي جاء بزعم الفضولية باعه لنفسه، تبين أنه لا للمولى عليه هو له الولاية. هذا محل البحث. هم هذا الربط الملكي بين الكتاب وبين المولى عليه يجعل البيع متعلقا بالمولى عليه، لكن المولى عليه ما إلى صلاحية الإجازة، وإلا لم ينصب الشارع وليا عليه. فهذا الولي الآن هو منصوب. نفس هذا الولي هل يعتبر أن يجيز عقد نفسه لصالح المولى عليه أم لا؟ جناب الشيخ يقول هذا الاحتمال موجود على أن يكون هذه الإجازة المتأخرة جابرة لذلك القصد المتوقع متحقق في زمان العقد، وهو قصد وقوع البيع لنفسه هذا الولي. هذا قصد باطل طبعا، لا يخل بصحة المعاملة، لأن المال جزئي، المال الجزئي هو مضاف إلى مالك، البيع أن يقع للمالك أيا كان. لكن بما أن هذا القصد كان موجود، هذا القصد كان قصدا مخالفا للواقع، لأنه المال ليس ملكا له حتى يقصد الوقوع البيع لنفسه، فهذا الآن حينما ينكشف أنه ولي في مد الواقع عليه أن يجيز هذا العقد حتى يقع للمولى عليه. لكن هم بالأمر بالتأمل يخدش هذا الوجه ويرد هذا الاحتمال الذي ذكره البعض. وجه الخدشة أن الولي عليه رعاية شيء واحد في مقام المعاملة والتصرف في أموال القصر، وذلك الشيء الواحد إما هو رعاية المصلحة عند من يقول بأن تصرفات الأولياء مشروطة برعاية مصلحة المولى عليه، وإما تصرفات الأولياء مشروطة بعدم المفسدة، يعني حتى إذا لم يكن صلاح لم تكن مصلحة، لكن حد الأقل ينبغي أن لا تكون مفسدة في هذا التصرف من قبل الولي. أكثر من هذا الملازم، إما رعاية المصلحة وإما رعاية عدم المفسدة. زين، لأنه قد يتساوى بعد رعاية المصلحة، يعني مثلا إذا هذا الكتاب قيمته دينار يبيعه بدينار وربع حتى يكون شيء لصالح المولى عليه. المفسدة هم إذا قيمته دينار يبيعه بثلاثة أرباع الدينار، يعني فيه خسارة للمولى عليه. خب احتمال ثالث هم أكو، أنه يبيعه بالدينار، لا هو مصلحة ولا هو مفسدة، ما كل شيء مال. خب الآن إذا قلنا بأنه هذا المقدار لا يكون فيه مفسدة، الآن إذا باعه بالدينار صحيح، إذا اشترطنا المصلحة لا، البيع بالدينار مو صحيح، لابد وأن يكون بالدينار والربع مثلا، الدينار وزيادة على كل حال. الآن جناب الشيخ يقول المهم في تصرف الأولياء هو هذا، رعاية المصلحة والتجنب عن المفسد. زين، أما أن هذا الولي يجيز عقد نفسه لصالح المولى عليه، هذا بعد مو لازم. هو ما دام ولي وتصرف بعين مال يملكه المولى عليه، العقد يقع لصالح ذلك المولى عليه ولا يحتاج إلى إجازة وتنفيذ، هو نصب الولي كافي لوقوع العقد لصالح ذلك المولى عليه. بالأمر بالتأمل يفرغ من هذه المسألة، ينتقل إلى مسألة ثالثة هاي شوي بها بحث. في المسألة الأولى والثانية كان الكلام في أن العاقد له الولاء، لكن إما أن يبيع لنفسه إما أن يبيع للمالك، في المسألة صورتين متقدمتين هكذا كان. الآن في هذه الصورة الثالثة لا، يقصد البيع للمالك ثم يتبين كونه مالكا مو وليا بعد، هو مالك أصلا. المثال الواضح اللي هم بالمناسبة ذكره الشيخ فيما سبق من الأبحاث أشار إليه، طبعا البحث ما لهنا محل بحث وتحقيقه. السلام عليكم ورحمة الله. أن الولد إذا باع مالا مثلا دارا صلحت الله معتقدا أن هذه الدار ملك والده ملك أبيها. ثم تبين بعد العقد أن هذه الدار انتقلت إلى هذا البائع إلى هذا الفضولي، وأنه في زمان العقد كان الوالد ميتا قد خرجت هذه الدار عن ملكه. الآن هو التفت بعد العقد إلى أن المالك في زمان العقد هو المالك الفعلي، مغايرة بعد ما أكو، ما عندنا مالكين، مالك واحد لكن بحسب الاعتقاد كان مالكين موجود، مالك الآن اللي هو بعد الآن علم بأن المال انتقلت إليه، بحسب زعمهم في زمان العقد كان المالك شخص آخر. ما هو حكم هذه المسألة؟ هذه المسألة يبحث فيها الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عن جهتين. أولا أصل هذه المعاملة هذا البيع مع وجود هذا الاعتقاد هل يكون صحيحا أم أن المعاملة فاسدة وتحتاج إلى تجديد العقد بالإجازة وغير الإجازة لا يمكن تصحيح ذلك العقد. هاي جهة. بعد الفراغ من هذه الجهة وتبني صحة هذه المعاملة يقع الكلام في جهة ثانية، وهي أن هذا العقد هل يحتاج إلى إجازة هذا المالك الفعلي الذي كان مالكا في زمان العقد أم أنه مستغن عن الإجازة؟ الشيخ أول يبحث عن الجهة الأولى، يذكر رأيه هو أنه المعاملة صحيحة موافقا لكثير من الفقهاء، لكن الرأي المخالف موجود يتعرض إلى آراء القائلين بالبطلان. طبعا إذا ثبت بطلان المعاملة بعد لا ينتهي الأمر للجهة الثانية حتى نحكم أنه إجازة تفيد ما تفيد، هذا بعد لا موضوع لي ذاك البحث. في هذه الجهة الأولى يشير إلى وجوه تمسك بها القائل بالبطلان، بيع الولد مال أبيه بظن حياته، المراد من الظن هم العلم الاعتقاد مو الظن يعني مع وجود احتمال الموت، لا المقصود أنه بحس هم يفسرون المقصود من الظن هذا شنو الاعتقاد. ثم تبين أنه هو كان الأب ميت وهو كان المالك في زمان العقد، يستدلون بوجوه ثلاثة بني أشير إليها بني. الوجه الأول ينسب إلى فخر المحققين أعلى الله مقامه، هذا بناء على رأي السائد في البيع الفضولي اللي يلتزم بمطلان البيع الفضولي، من باب أن ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد يطبقون هذه القاعدة على هذا البيع. كيف يطبقون؟ يقولون هذا الولد لأنه كان مقصود أن يبيع الدار للمالك لا لنفسه، للمالك يعني لأبيه مثلا، هذا حينما التفت إلى أن الدار في زمان البيع كانت ملكا لنفسه، فما قصده من وقوع البيع لصالح المالك يعني الوالد يعني الأب هذا لم يقع، وما وقع يعني خروج الدار من ملك نفسه باعتبار أنه هو المالك هذا ما كان مقصود. كل ما هم حصلت المغايرة بين المقصود والواقع العقد يصير باطل بعد. هذا الوجه الأول الذي يعتمد عليه. الوجه الثاني شوي أقوى من هذا الوجه، يقولون بأن يعني يدرجون هذا العقد في كبرى مبطلية التعليق. صبحكم الله خير جناب الشيخ. كيف؟ يقولون هذا الولد حينما ينشئ بيع الدار مع زعمه حياة أبيه، هذا في الواقع ماذا يقول؟ يقول إن كان أبي حيا فقد بعت الدار عنه، حتى يصير فضولي هو البائع، حتى يصير فضولي والأب حينما يطلع يجيز أو يرفض. هذا كان هذا العقد ما بأداة تعليق، يعني لا يقول للمشتري بعتك هذه الدار عن والدي إن كان حيا، وهيك ما يقول، يقول بعتك الدار بكذا وفي أمان الله. لكن هذا التعليق مبطن في هذا الإنشاء موجود، ونحن ذكرنا في شرائط الصيغة أن إما الجزم بالإنشاء شرط وإما أن التعليق مبطل، التعليق على الصفة أو التعليق على الشرط. هناك تقدم هذه المباحث بالتفصيل ذكرناها. خب هذا التعليق المبطل لا يفرق فيه بين أن يكون مصرحا به في مقام الإنشاء وبين أن يكون مقدرا ومستترا. الآن هذا التعليق المستتر موجود، هذا التعليق يصير مبطل. فإذا بيع الأب، بيع الولد مال أبيه بقصد وقوعه للأب باطل من جهة اشتماله على التعليق القادح في باب العقود والإيقاعات. هذا هو الدليل الثاني. الدليل الثالث أيضا مثل الدليل الأول لكن مع فرق، يستندون إلى ما ذكره وما نقل عن الشهيدين في بداية بحث الفضولي وقبلهم في بيع المكره، تعرضوا إلى هذه الجملة المختصرة من أن المكره والفضولي قاصدان لللفظ دون المعنى دون المدلول، أي عبارة مشهورة صارت بعد عن الشهيدين. خب بناء على ظاهر هذه العبارة وعدم توجيهها يقال هنا بأن هذا الولد الذي يعتقد حياة أبيه ويبيع مال أبيه، يعني يعتقد بعدم ولاية نفسه على هذا البيع، الأب إذا موجود هو المالك المتصرف، الولد يصير فضولي مثل الجار، ماكو فرق في هذه الجهة، كل واحد غير المالك هو فضولي اللي ما عنده ولاية على العقد. هذا الولد هم بحسب اعتقاد نفسه ليس له قصد جدي إلى المعاملة لأنه يعلم بعدم ولايته على هذا العقد، فهذا إنشاء يصير عبث. القصد الجدي المقوم للعقود والإيقاعات منتفن في هذا الولد الذي يبيع بهذا الاعتقاد والزعم، والعقود متوقفة على القصود. فإذا كان هذا الولد حابثا في مقام الإنشاء ماذا يترتب على إنشاء العابث والهازل والمازح والعوين؟ هذا هم وجه ثالث للحكم بالبطان. الشيخ يبدأ بنقاش كل هذه الوجوه، أن أقرأ العبارة لعله يكون أحسن. خب الثانية وصلنا أن يبيع لنفسه، فانكشف كونه وليا قبل الصورة الأولى اللي يبيع للمالك، فالظاهر أيضا صحة العقد لما عرفته، يعني في المسألة الثالثة من مسائل الفضولي، من أن قصد بيع مال الغير لنفسه لا ينفع في وقوعه لنفسه ولا يقدح في وقوعه نصف مالكه، هذا القصد لا أصلا صح عن درجة الاعتبار، لا ينفع ولا يقدح. زين ما دام صار صحيح مسألة هذا يحتاج إلى إجازة أو لا يحتاج إلى إجازة، وفي توقف هذا البيع الصحيح على إجازة هذا الولي، يعني انكشف كونه وليا على إجازته يعني وقوعه للمولى عليه، يجيز هو لأن المولى عليه ما إلى حق التصرف، وإلا ما كان هذا ولي العلي، المولى عليه قاصر، هذا الولي هو بيده زمام أمر المعاملة، هل الآن هو عليه أن يجيز أو لا؟ وفي توقفه على إجازته للمولى عليه وجه، لماذا؟ لأن قصد كونه هذا البيع لنفسه يوجب عدم وقوع البيع على الوجه المأذون. الوجه المأذون هو أن يقصد الولي أن يتعامل بعين مال المولى عليه لصالح المولى عليه مو لنفسه، هذا الوجه المأذون. هنا هم الوجه المأذون ما بتحقق، فلذلك يحتاج إلى إجازة. لكن يقول فتأمل ما دام المال متعين، يعني هذا المطلب بالنسبة إلى البيع في الكل صحيح، بالثمن الكلي في الذمة أو بالمال المبيع الكلي هذا صحيح لا بأس به، ولكن هنا المال متعين خارجا. إذا كان متعين خارجا هو إلى خير يرتبط بالمولى عليه، بس هذا يقصد وقوع البيع لنفسه، هذا القسم مو مهم. فتأمل يعني المهم أن نلاحظ أن هذا البيع هل يكون فيه مفسدة فيكون باطل، هل يكون فيه مصلحة فيكون صحيح. إذا لا فيه مصلحة ولا مفسدة، على كل حال كل على رأيه في المسألة في تصرفات الأولياء أنه يكتفى بخلوه عن المصلحة والمفسدة، وأنه حتما لابد أن يكون فيه مصلحة لذلك. فتأمل هذا إشارة إلى هذه الجهة، يعني ما يحتاج إلى الإجازة بالتالي بنظر الشيخ. المسألة السورة الثالثة، أن يبيع عن المالك ثم ينكشف كونه مالكا هو البائع، وقد مثل له الأكثر. طبعا أمثلة أخرى أيضا موجودة لكن الأكثر يمثلون بهذا المثال، بما لو باع مال أبيه بظن حياته فبان ميتا، يعني كان حين حين البيع البائع هو المالك. هذا أمثلة أخرى هم أكو سواحد منهم، لو زوج أمة أبيه على ظن أنه حي فبان ميتا هم كذلك، لأنه إذا زوج أمة أبيه يعني صار فضولي لأنه الأمة ملكون للأب، لكن تبين لا أنه في زمان العقد كانت الأمة ملكا لنفس العاقد لنفس المزوج مو للأب، كان قد مات وانتقلت هذه إلى أفرض هذا الولد هو الوارث المنحصر هو الوحيد، يعني هو الأموال منتقلة إلى هذا الولد هو كان قد زوجها. وأمثلة أخرى أيضا تذكر. خب ما هو حكم المسألة؟ الحكم مختلف فيه، قائل بالبطلان وقائل بالصحة، والقائل بالصحة أيضا على فرقتين، منهم من يقول هذا العقد مستغن عن الإجازة، ومنهم من يقول باعتبار الإجازة. سأول نحكم نبحث عن أصل الصحة والبطلان، والمشهور الصحة، بل ربما استفيد يعني أكثر من المشهور. المحقق صاحب المقابس وغيره يستفيدون من كلام العلامة في القواعد، طبعا الإجماع على الصحة مو قضية الشهرة، لذلك هم يأتي بكلمة بل. العبارة هم أطراها في كتاب الهبة من قواعد الأحكام العلامة الحلي، يقول وإذا باع الواهب بعد الإقباض يعني بعدما سلم الهبة إلى المتهم بطل مع لزوم الهبة، يعني إذا كانت إحدى الملزمات قد طرأت بعد هذا التصرف باطل يصير، حق الرجوع ما عنده، حق الرجوع ما لم يطرأ اللزوم على الهبة، هو هذا ما عنده شغل به. وصح تصرفه يعني بيع الواهب لا معه، يعني لا مع لزوم الهبة، يعني إذا بعده ما ظهرت لازمة، تلف ما صاير، تصرف ما صاير، هاي الملزمات التي توجب لزوم الهبة. خب هذا كله مو محل كلام. ولو كانت فاسدة صح إجماعا، يقول هذا الواهب إذا كانت هبته فاسدة أصلا مو صحيحة فاقد الشرط من الشروط، هذا البيع يكون صحيحا من، يعني المال باقي على ملكه، لكن هو بحسب زعمه شنو المال منتقل إلى المتهم، لكن هو في متن الواقع المال لنفس الواهب لنفس البائع، لأنه الواهب هو اللي جاي يبيع. هذا على كل حال الشاهد في كلمة صحة إجماعا، لكن بعض نسخ القواعد كلمة إجماعا ما موجودة بها، فلذلك يستظهرون من كلام العلامة بما أنه لم يشر إلى وجود قول مخالف في المسألة أن المسألة إجماعية، لذلك استفيد، وإلا بناء على وجود كلمة إجماع بعد استفيد ماكو، هو النص يصير هو نفس الكلام، يصير النص صريح في وجود الإجماع على الصحة. خب بل ربما استفيد من كلام العلامة في القواعد، يعني في هبة القواعد، وكن هو هم يقول والإرشاد في باب الهبة الإجماع، ولم نعثر على مخالف صريح إلا أن الشهيد رحمه الله ذكر في قواعده أنه لو قيل بالبطلان أمكن. الشهيد الآن لا يقول بالبطلان، يقول احتمال البطلان ممكن، بس احتمال على حد الاحتمال، يعني تبنى هذا الاحتمال صار رأي إلى، إذا صار رأي يصير المخالف موجود، فالصحيح أن نعبر المشهور الصحة. أما إذا لا، هذا مجرد احتمال لا يصادم الرأي، فلا المسألة تصير إجماعية. على كل حال أنه لو قيل بالبطلان أمكن. هسا شنو المهم الدليل؟ وقد سبقه، يعني سبق الشهيد في احتمال البطلان العلامة وولده في النهاية والإيضاح، النهاية لنفس العلامة، الإيضاح لابنه فخر المحققين. الأدلة هاي، الأدلة اللي ذاكريها لبطلان العقد ثلاثة. الأول لأنه، يعني هذا العاقل، إنما قصد نقل المال عن الأب، أنه باع مال أبيه بظن حياته لا عنه، يعني لا عن نفسه. خب خب شي يصير هو هذا اللي يصير، هذا أنه ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد، هذا يصير. الدليل الثاني على البطلان شنو؟ ولأنه هذا العقد وإن كان منجزا في الظاهر في الإنشاء في الصورة، إلا أنه معلق في متن الواقع. شنو معلق على شنو؟ يقول المعلق على هذا الإنشاء كأنه هيك صاير وإن لم يصرح به، والتقدير إن مات مورثي فقد بعتك، إن مات مورثي فقد بعتك حتى أصير مالك أنا. وهذا تعليق هو، لا لأنه ما عنده علم، بل عنده علم بالحياة. إذن تعليقه هو التعليق مبطل، سباؤنا المقدر منه والمصرح به فقد بعته. الدليل الثالث شنو؟ ولأن هذا العاقد كالعابث عند مباشرة العقد. ليش كالعابث؟ ما عنده قصد جدي لاعتقاده أن المبيع لغيره. هذا مبني بعد على كلام الشهيدين من أن الفضولي ليس قاصداً للمدلول. انتهى. هاي الأدلة الثلاثة. جناب الشيخ يناقش يقول أقوله أما قصد نقل الملك عن الأب فلا يقدح في وقوعه. جناب الشيخ يقول المهم في باب البيع قصد وقوع البيع عن المالك، الملكية المالكية يعني فيها حيثية تقييدية في باب البيع، لأنه لا بيع إلا في ملكه، فالبائع لابد أن يكون مالكا، يعني من يخرج من ملكه المال لابد أن يكون مالكا لذلك المال. قال هنا من باب الخطأ في التطبيق حصل اشتباه لهذا العاقد، طبق عنوان المالك على الأب. ليش طبق على الأب؟ لأنه يعتقد حياته، فزعم أن مالك هذا المال المعين هو الأب، ثم تبين أن المالك ليس ذلك الأب بل هو، هكذا تبين وانكشف. جناب الشيخ يقول القصد الجدي هنا موجود، وما وقع لم يقصد ما إلى مجال هنا. ليش؟ لأن هذا قاصد للبيع عن المالك، لكن مثل موارد واي عنده موارد خطأ في التطبيق يصير، الإنسان يدخل المسجد زاعما بانيا على أن إمام جماعة هذا المسجد زيد بن أرقم وأنا أعرفه بصحة القراءة والوثوق بدينه إلى آخره أهتم به، فتبين أنه في ذلك اليوم كان نائب ذلك الإمام حاضراً، مو نفس ذلك زيد بن أرقم. هذا النائب هم عادل، هل قرأت صحيحة؟ هل هذه الصلاة الجماعة صحيحة أو باطلة؟ الكل يقولون صحيحة. ليش؟ لأن هذا من باب الخطأ في التطبيق. هذا هكذا يجي يصلي، أنا أدخل في هذا المسجد وأهتم بإمام الجماعة بما أنه واجد لشرائط الجماعة، مو أكثر من هذا. هسا زيد يصير وعمري يصير وآخر شخص ثالث يصير، ما هو بل. بني إذا كان على جهة التقييد لا باطل. يعني إذا كان في زعم هالشكل، أنا أهتم بهذا بما أنه زيد بن أرقم، إذا مو زيد بن أرقم حتى إذا سلمان زمانه ما أهتم به هيجي. هذا لا، إحنا من الجماعة مشكلة ما يعترفون بصحته. وموارد أخرى في مسألة المرجعية في التقليد وكذا، موارد عديدة أكو يطبقوها. بس ما نحن فيه، جناب الشيخ يقول المالكية في باب البيع فيها حيثية تقليدية، يعني يعتبر أن يكون البائع مالكا. هذا هم البائع قاصد لوقوع البيع عن المالك، لكن مخطئ في تطبيق عنوان المالك لا على نفسه بل على أبيه. ليش؟ أنه عنده اعتقاد بالحياة، بعده عنده اعتقاد بالحياة، يزعم حياة المالك. وإلا من ناحية قصد وقوع البيع عن عنوان المالك الذي هو الشرط في باب البيع، هذا القصد الجدي موجود. الخطأ صاير في تطبيق عنوان المالك على نفسه أو على أبيه. بلي، هذا الخطأ في التطبيق غير قادح. هذا بالنسبة إلى الوجه الأول، لأنه هذا العاقل إنما قصد نقل الملك عن الأب، لا من حيث إنه زيد بن أرقم، لا من حيث إنه مثلا عمره كذا من السنين، لا من حيث إنه لون بشرته أسمر أو أبيض وكذا وكذا، لا مو هاي الخصوصية، على عنوان المالك ينطبق عليه. عنوان المالك عن الأب من حيث إنه مالك، هذا معنى الحيثية التقييدية، من حيث إنه مالك باعتقاد هذا العاقد وهو الولد. ففي الحقيقة هذا الولد إنما قصد النقل عن المالك، لكن أخطأ في اعتقاده أن المالك أبوه. ليش أخطأ؟ لأنه تبين في متن واقع أن المالك هو هذا الولد لا الوالد، هذا كان خطأ. وقد تقدم توضيح ذلك في عكس المسألة، في المسألة الثالثة من مسائل البيع الفضولي. عكس المسألة هاي، ما لو باع ملك غيره باعتقاد أنه ملكه، هناك الشيخ مبين المسألة أنه الحكم الصحي يصير هذا الاعتقاد لا يخل، لأنه الاعتقاد وقوع البيع عن المالك موجود، لكن الخطأ يصير في مصادق المالك. نعم، الشيخ يقول هذا بناء على رأينا المعتمد على صحة البيع الفضولي، لكن من أبطل عقد الفضولي لأجل اعتبار مقارنة طيب نفس المالك للعقد قوي البطلان عنده. هناك تقدم في المسألة الأولى من جملة أدلة البطلان الاستدلال بآية تجارة عنترة، القائل بالبطلان العقود الفضولية قال ظاهر الآية اقتران الرضا بالعقد تجارة عن تراضي، عنها النشوية يعني ناشئة من التراضي. التراضي يعني تراضي المالك، المالك وين رضا؟ ما موجود حين العقد، لأن المالك حين العقد هذا الولد، مو ذاك الأب اللي مو موجود الآن. هذا هم ما كان راضي لأنه يبيع عن المالك، عن يبيع عن الأب. فلأجل هذا أصل البيع الفضولي يصير مطلوب. جناب الشيخ بلي يقول إذا إحنا اعتمدنا على تلك الأدلة وتلك الآراء، بلي هذا البيع الفضولي هم من مصادق البيع الفضولي عامة هو باطل يصير، لكن نحن فرغنا من إبطال تلك الأدلة وردها ومناقشتها، وقلنا بأن آية التجارة عن تراض لا تقتضي بطلان العقد الفضولي. نعم، من أبطل عقد الفضولي لأجل اعتبار مقارنة طيب نفس المالك للعقد قوي البطلان عنده. هنا يعني في مسألة اعتقاد حياة المالك، ولكن تبين في متن الواقع أنه ميت. لماذا قوية؟ لعدم طيب نفس المالك بخروج ماله عن ملكه، يعني نفس هذا الولد اللي هو مالك لم تطب نفسه في زمان العرض بخروج هذه الدار عن ملكه أو بخروج هذا الكتاب عن ملكه، هو كل يبيع على أن يكون الطرف هو الأهل مثلا. ولذا نقول يعني لأجل عدم وجود طيب النفس نقول نحن كما سيجيء باشتراط الإجازة من المالك. يعني قلنا بأن هاي المسألة بها جهتين، الآن جاي نبحث عن أصل الصحة، أما تحتاج إلى الإجازة على تقدير الصحة ولهذا يأتي في الجهة الثانية. نقول كما سيجيء عن قريب بعد أصدر باشتراط الإجازة من المالك بعد العقد. لماذا؟ لعدم حصول الطيب النفس حال العقد، بل طيب النفس حال العقد من المالك الفعلي وهو الولد مالك يحتاج إلى الإجازة حتى العقد ينسب إليه ورضاه يتحقق. خذ هذا بالنسبة إلى الوجه الأول، مغايرة المقصود للواقع. وأما ما ذكره شبهة التعليق من أنه في معنى التعليق، يعني هذا عقد البائع في معنى التعليق، يعني كأنه يوجد فيه تعليق مقدر، هذا معنى من أنه في معنى التعليق هذا، ففيه أولا مع مخالفته لمقتضى الدليل. أو هذا شبهة التعليق يعترض عليه الشيخ بوجهه. الوجه الأول يقول أصلا أنتم لا يمكنكم الجمع بين الدليلين. الدليل الأول تقولون بأن العقد باطل لأجل أنه منجز، ولكنه ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد، هذا كان دليلكم الأول. الآن تقولون بأنه هذا العقد فيه تعليق مقدر، والتعليق المقدر مبطل كالتعليق المصرح به. إذا كان هذا التعليق أيضا محذور عندكم، كيف تجمعون في دليل البطلان بين هذا الدليل الثاني وبين الدليل الأول؟ مقتضى الدليل الأول أن العقد منجز، لكن من ناحية القصد توجد شبهة في البطلان. مقتضى دليلكم أن العقد ليس بمنجز وإنما هو معلق، فنفس الجمع بين الدليلين هذا مشكلة عليكم. أول حلوا هاي المشكلة ثم تعالوا لنا حتى نناقش في الدليل. ثم لكن في الإشكال الثاني، الوجه الثاني، الشيخ يرد شبهة التعليق في معنى التعليق، ففيه مع هذا الوجه الأول للرد على التعليق مع مخالفته لمقتضى الدليل الأول كما لا يخفى، ذكرنا وجه عدم الخفاء. الإشكال هذا منع كونه في معنى التعليق، لأنه إذا فرض أنه يبيع مال أبيه لنفسه كما هو ظاهر هذا الدليل، فهو إنما يبيعه مع وصف كونه لأبيه في علمه، فبيعه كبيع الغاصب مبني على دعوى السلطنة. خلاصة المطلب، المسألة مثل المسألة الثالثة في بيع الفضولي، يعني كما أن الغاصب هناك يعلم بأن المال ليس له، لكن بزعم الملكية الإدعائية يقصد البيع ويبيع، والمالك حينما يطلع المغصوب من يجيز، والمشهور كان الصحة بعد رأي هذا كان. هنا أيضا هذا الولد إذا كان قاصد لوقوع البيع عن نفسه يصير مثل الغاصب مو أكثر من ذلك، ثم تبين في متن الواقع أنه المالك، إذن القصد موجود، بني بحسب زعم يرى أن المورث موجود بعد حي والمال ليس ملكا لهذا العاقد، هذا صحيح بحسب علمه. لكن إذا ماكو عنده ملكية ادعائية، ملكية فرضية، بل أصل إنشاء يبطل، هذا المقدار هم من التعليق لا يكون قادحا، لأنه تعليق على واقع لا تعليق على متوقع، والمبطل من التعاليق هو التعليق على المتوقع. وإلا في مسألة شرائط الصيغة الشيخ مثل ذكر كلام الشهيد وغير الشهيد، قالوا بأن الإنسان إذا قال لزوجته إن كنت زوجتي فأنت طالق، هذا تعليق مصرح لكنه غير قادح. ليش؟ لأنه حتى إذا ما يقول إن كنت زوجتي، هي زوجة جارك، ألف مرة يقول أنت طالق، شنو فائدته؟ وما بيفعل هذا التعليق، هذا على متوقع، هذا على واقع مو على التعليق المبطل مثل ما يقول بعتك هذا الكتاب إن قدم زيد من السفر، بل هذا تعليق مبطل. هذا تعليقه. لأنه إذا فرض أنه يبيع مال أبيه بنفسه كما هو ظاهر، وهذا الدليل، الدليل الأول يعني، أو الدليل التعليق محذور التعليق، فهو هذا العاقد إنما يبيعه مع وصف كونه لأبيه بحسب علمه، في علمه. هذا هم في كلمة في علمه قرينا على أن المراد بظن الحياة هناك العلم بالحياة، مثل الظن في القرآن الكريم كما تعلمون في كثير من الموارد يطلق ويراد به العلم بعد بني لأبي في علمه. فبيعه كبيع الغاصب مبني على دعوى السلطنة والاستقلال على المال، لا على تعليق الناقل بكونه منتقلا إلى هذا الولد يعني بالإرث من مورثه. لماذا لا يكون لا على تعليق الناقل بكونه منتقلا بالإرث عن مورثه؟ لأن ذلك يعني هذا التعليق لا يجامع مع ظن الحياة. التعليق يجتمع مع ظن الحياة. أنت تعتقد بأنه حي، مع ذلك تبيعه بقصد شنو؟ إذا يتبيعه بقصد وقوعه لنفسك يعني شنو؟ هذا إلا يكون يصير ملكية فرضية، ملكية ادعائية، ولا ملكية حقيقية مع هذا الاعتقاد ما يصير. بل إذا احتمال أكو يمكن، مع الاحتمال يجامل، لكن مع وجود العلم إلا أن تجعل نفسك مالكا فتبيعه بيعا منجزا. كل ما قلنا في صحة بيع الغاصب من كفاية الملكية الادعائية يمكن الالتزام به هنا، ونقول بالصحة. كم بقي من الوقت؟ تتم لغد إن شاء الله. صلى الله على محمد وآله.